الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه في سورة الزمر: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى في سورة طه لسيدنا موسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هل لاحظتم شيئا في هذه الآيات الثلاث؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الآيات الثلاث لم يقل الله تعالى اسمع أو اسمعوا أو يسمعون، ولكن قال فاستمعوا له، يستمعون القول، فاستمع لما يوحى. ما الفرق بين سمع واستمع، بين اسمع واستمع، بين يسمعون ويستمعون؟ الاستماع الانتباه وحضور القلب والعقل في السمع. قال وهب بن منبه: من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل، وذلك هو الاستماع الذي يحبه الله. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال سفيان بن عيينة: أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. عنوان خطبة اليوم: وقفات مع آيات. أقرأ عليكم آية من كتاب الله تعالى، أقف معكم فيها أربع وقفات. قال الله تعالى في سورة الكهف الآية 28: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سبب نزول الآية على ما ذكره المفسرون عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، أن المؤلفة قلوبهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وذووهم، فقالوا: يا رسول الله، لو أنك جلست في صدر المجلس ونحيت هؤلاء عنا يعنون سليمان أو سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين. لو فعلت ذلك جلسنا إليك وأخذنا عنك، فنزلت هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمسهم حتى إذا أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله، قال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أمية بن خلف الجمحي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طرد الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكة، فنزلت هذه الآية: العبرة لا بالفقر ولا بالغنى ولا بالرفعة ولا بالضعة، العبرة في الانضباط بأمر الله أو بعدم الانضباط. وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم مطلوب إليك أن تبقى مع المنضبطين وأن تغادر المتفلتين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والآية وإن نزلت في هؤلاء وهؤلاء فإن العلماء متفقون على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هذه الآية نزلت بسبب هؤلاء لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله الآية، لكن العبرة العلماء يقولون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والآية تدعونا جميعا إلى ملازمة أهل الصلاح والرشاد وذكر الله وهجر أهل السوء والفساد والغفلة. أما الوقفات الأربع في الآية، فأول الوقفات عند قوله تعالى: واصبر نفسك. الصبر هو حبس النفس على ما تكره، ومعلوم أن مجالسة الأصحاب يحبها المرء ولا يكرهها، يعني أنت تجالس أصحابك وتفرح أبدك صبر، إحنا بنقول لك اصبر على شيء أنت يزعجك، اصبر على العمل الشاق، اصبر على السفر البعيد، اصبر على مخالفة النفس، بس ما حدا بيقول للتاني اصبر على أكل الشوكولاتة، ما بده صبر، أكل الشوكولاتة محبوب. ما حدا بيقول اصبر على اللعب، اللعب مرغوب. الصبر هو حبس النفس على ما تكره، ومعلوم أن المرأة يحب مجالسة أصحابه ولا يكرهها، لكن التعبير القرآني جاء بقول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، لأن النفس حرون تكره مجالسة أهل الرشاد والصلاح، إذ إنهم يأمرونها بالخير وينهونها عن المنكر، يدعونها إلى الآداب الرفيعة والأخلاق العالية، يزجرونها إن أخطأت، يحثونها على الخير إن أحسنت. بينما تحب النفس، والكلام عن نفسك وعن نفسي، بينما تحب النفس مجالسة أهل الشهوات، إذ تأكل معهم فلا تشبع، وتضحك معهم فلا تقنع، وتلعب معهم وترتع. يعني أنا نفسي ما بتحب مجالسة أهل الصلاح، أهل الصلاح كله انضباط، بقعدتك بدك تقعد قعدة مؤدبة، وبضحكتك بدك تضحك ضحكة مؤدبة، إذا حطوا لك أكل بدك تأكل بإيدك اليمين ونونة نونة، ومن الصحن اللي قدامك كل بيمينك ومما يليك، وصغر اللقمة وامضغها جيدا. أهل الصلاح والرشاد مجالستهم فيها ضوابط، فيها قيود، لكن هذه القيود من أجل أن ترفعك وأن ترفعني. أما أهل الضلال عود معنا الضحك قد ما بدك بملئ صوتك لا عليك، حتى لو انقلبت من على الكرسي وأنت تضحك ممتاز. عند أهل الضلال والفساد كل ما شئت، اشرب ما شئت، انظر كيف شئت، مدد رجليك حيث شئت، ما في مشكلة، الأمر مفتوح لتفعل ما شئت. فالنفس لا تحب مجالسة أهل الصلاح والرشاد إلا أن تتهذب، تترقى تترقى تترقى، فتصير نفسا مطمئنة هناك تحب المعالي، هناك تحب الأدب، هناك تحب الرفعة، هناك تحب الانضباط. جاء معلم سريا السقطي إليه فرأى عنده جماعة يبدو أنهم ممن يضيعون الأوقات ولا يراعون الحرمات، فناهره وقال: صرت مناخ البطالين. ثم مضى ولم يجلس. سري السقطي شاب يتأدب عند الصلحاء، معلمه زاره أم لا قاعد مع رفقات يبدو بأنه العونطجية، فنهره وقال: صرت مناخ البطالين، كل واحد عطال بطال، فاضي بدي لك تليفون، فاضي جاي لعندك، فاضي نزيل سوا نتمشى، فاضي نزيل خليني لقيك بالقهوة. نهره شيخه أنه هذا هو مستواك أن تبقى مجالسا للبطالين. قال ومضى ولم يجلس عنده. فتخبرنا الآية عن صعوبة صحبة الصالحين وتدعونا إلى الصبر معهم. واصبر نفسك، إذ لولا الصبر على المعلم لبقي الجاهل على جهله، ولولا الصبر على المؤدب لبقي الأرعن على رعونته، ولولا الصبر على العمل لبقي الكسول في كسله، وإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وطنوا أنفسكم يا شباب يا رجال يا أيها الإخوة والأخوات على الصبر، شطر هذا الدين صبر. أسباب التوفيق في الحياة سبعة، رقم ستة الصبر. مستحيل أن تصير لك مكان على الإطلاق ما لم تتدرب على الصبر. إن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. لله در الشافعي عندما يقول: اصبر على مر الجفا من معلمي، فإن رسوخ العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا فلا اعتبار لذاته. اصبر على مر الجفا من معلمي. أحياناً أنت في جلسة العلم تتعب، أحياناً في مدرسة العلم تتعب، أحياناً المعلم ينهرك، إذا حملت حالك ومشيت تبقى جاهلاً طيلة عمرك. اصبر على مر الجفا من معلمي، فإن رسوخ العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا فلا اعتبار لذاته. فالوقفة الأولى عند قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. أما الوقفة الثانية في الآية فهي عند قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. شطر الآية الأولى يقول اصبر نفسك مع الصالحين، الشطر الثاني بيقول إياك أن تذهب إلى الطالحين. ألا يغني الشطر الأول عن الثاني؟ يعني كان ممكن الآية تقول اصبر نفسك مع الصالحين نقطة، لكن القرآن لا، تابع ليقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لا يستقيم على الإطلاق أن تصبر نفسك مع الصالحين ساعات طوال ثم تمضي بعدها لتجالس الطالحين. لا يستقيم على الإطلاق أن يكون لك جماعة من أهل الخير تصحبهم وتجالسهم، ولك جماعة أخرى من أهل الشر تصحبهم وتجالسهم. تحب اليوم أهل الرشاد وتحب غدا أهل الفساد. لا بد من تخلية، تتخلى عن أهل الضلال والرشاد حبا في قلبك، وأن تتحلى بمحبة الصالحين. إذ لا يكفي أن تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، بل عليك أن تجمع إلى ذلك هجر من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لا يكفي أن تصحب الصالحين، بل لا بد أن تضم إلى ذلك هجران الطالحين. جاء في كتاب روضة العقلاء: العاقل يلزم صحبة الأخيار ويفارق صحبة الأشرار، لأن مودة الأخيار سريعة اتصالها بطيء انقطاعها، ومودة الأشرار سريع انقطاعها بطيء اتصالها. صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم. يلي بيقعد مع الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم. يلي بيقعد مع الأشرار في يوم من الأيام بده يكره الأخيار. هو بيقول لك أنا بحب هدون وهدون، عندي جماعة هون وعندي جماعة هون، بس في يوم من الأيام سيأخذه أهل الشر من أهل الخير ويمضي معهم. إنما يفيده المرء من صحبة أهل الفضيلة يضيعه عند أهل الرذيلة، ما يبنيه مع أهل الخير يهدمه له أهل الشر. يا شباب ما بينفع تجوا على المساجد وأهل الخير والرشاد في من حولكم من أهل وأرحام فتبنون بناء جيدا، بتروحوا بتهدموا بمكان آخر، فتمر عليك الأيام وأنت صفر، كلما بنيت هدمت، بنيت هدمت. لئن كان بعض الناس يصاحبون أهل الخير وأهل الفجور معا يقولون هؤلاء ينفعوننا للدنيا وهؤلاء ينفعوننا للآخرة. في بعض ناس هيك له شلة صالحة وله شلة فاجرة، يقول لك أخي هدون للدنيا وهدون للآخرة. لئن كان بعض الناس يفعلون هذا فإن القرآن يأمرنا أن نصبر أنفسنا مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وينهانا أن نطيع أضدادهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قد أنا يعني فكري وفلسفتي توصلني أنه فعلا أهل الخير بينفعوني، بيدعوا لي يا أخي، وأهل الشر مناح كمان مناح، ما بتعرف واحد شو بيحتاجون يوم من الأيام، قد اجتهادي وعقلي يوصلني، لكن القرآن يمنعني، والقرآن أصح من رأيي، والقرآن أصح من اجتهادي أنا واجتهادك أنت. أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. 100% اللي بده يقعد مع الأشرار بده تطلع ريحته، 100% بدهم يحرقوه، يا بيحرقوك يا بتطلع ريحتك شر. فلماذا تجلس مع الأشرار؟ وهذه هي الوقفة الثانية في الآية. أما الوقفة الثالثة فهي عند المخاطب في الآية. يا أخوان، من المخاطب بهذه الآية؟ قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. من المخاطب؟ أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أصلح خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بتقديركم هل يوجد إنسان يستطيع أن يؤثر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيسحبه إلى الشر؟ أبدا، حاشاه. هل يستطيع إنسان فاجر أن يزيغ عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، حاشاه صلى الله عليه وسلم. مع هذا قال الله تعالى له يا محمد اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول واحد فينا أنا لا يستطيع أحد أن يؤثر فيني، لو أعت مع أهل الشر بس أنا مثل ما بدك 100%. لا يا أخي، أنت لن تكون أصلح من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أفقه ولا أفهم ولا أعقل ولا أحسن. لماذا يقول الله تعالى له اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم؟ من أجل أن يعلمنا، مهما كنت في الصلاح صاحب رتبة، مهما كنت في العقل صاحب منزلة، فاحذر أن تجالس أهل الشر، وابقى مع أهل الخير ولو لم تحب نفسك ذلك، وإذا لم تحب فاحبسها على ما تكره، اصبر نفسك. فالآية خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع أمته من بعده، إذ قرر المفسرون والسادة الحنفية والحنابلة أن الخطاب الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم يخصصه الدليل، فقد خطب أصلح الخلق ورأس الصالحين وسيد الأولين والآخرين في هذه الآية بأن يصحب الصالحين ويهجر الفاجرين. وهل ثمة أصلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يستطيع أحد من أهل الشر أن يؤثر على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن الله تعالى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وجه له الخطاب ولجميع أمته من بعده، حتى لا يقول قائل منا أنا وإن جالست الفجار لكنهم لا يؤثرون بي، وأنا وإن لم أجالس الأخيار لكنني أستطيع أن أمضي وحدي في درب الله. فلا يدخلن الشيطان عليك بمدخل أنك كبير وناضج ولا تتأثر بأهل الشر، فقد خوطب من هو خير منك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا، يعني كان أمره ضائعا. أما الوقفة الرابعة الأخيرة في هذه الآيات فهي عند قول الله تعالى أغفلنا قلبه. فالقلوب نوعان، غافلة وذاكرة. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قلوب غافلة، قبل ما يطلع من البيت أمه قالت له بعيد من هون، غضبت عليه، طلع عم يضحك، وقال له لرفيقه شفت قبل ما أطلع أي اللي بالبيت قال غضبت، ايه تغضب. لهم قلوب لا يفقهون بها. الميت إذا طعنته بسكين ما بيحس، مو لأنه بطل، لأنه ميت. في ناس القلب ميت، أبوه مقهور منه من كل قلبه يتحاشاه. الأب يقول للأولاد يا أولاد أخوكم فلان ما حدا يزعجه، خلص اتركوه. فرح هو، قال لهم لرفقاته شفتوا شفتوا، الواحد ما بيمشي إلا هيك، إذا ما بتكون تكسر رأس الآخرين ما بيمشي الحال. لهم قلوب لا يفقهون بها، ما عم بيصلي، ما بيصلي بنوب، أحياناً يوم الجمعة إذا فضي يعني وفاق بكير، بعدين بالجلسة بيقول الدين مو بالصلاة، شايف هدول اللي عم بيصلون فكرين حالهم صحابين دين، الله وكيلك عندي إيمان بالله أكثر منهم كلهم. لهم قلوب لا يفقهون بها، يؤذي جواره والجيران كلهم بلا استثناء يذمونه، يقول لك أخي هيك بدي يكون. لهم قلوب لا يفقهون بها، قلوب غافلة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه قلوب ذاكرة. الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ، يقال أرض غفل يعني لا منار فيها يهتدي به السالك. ورد ذكر الغفلة في القرآن الكريم 35 مرة، كل المواضع في موطن الذم. والغفلة هي رأس الخطايا، وهي التي تزيد الحسرة والندامة وتزيل النعمة. ولا أضر على العبد من أمرين، من غفلته عن الله ومن مخالفته لأوامر الله. قال الإمام الجنيد تأملت في ذنوب أهل الإسلام فلم أرى منها ذنبا أعظم من الغفلة عن الله. عم يتواعد هو وبنت بعيدا عن الجامعة وبعيدا عن بيته وبعيدا عن بيتها، بس هو قريب جدا من رب العالمين، نسي طلع على بيروت في معصية بده يساويها، بس هون بالشام ما حلو يساويها لأنه معروف، قام رتب أنه بيروت بيساويها بالشام، هون هو إنسان ملاح، بس يطلع على الصين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول لك أخي بالصين ما حدا بيعرفنا. الغفلة عن الله. حكي أن أحد الصالحين رأى شيخه في المنام فسأله أي الحسرة أعظم عندكم في الآخرة؟ قال حسرة الغفلة. يا لطيف شو عم نتحسر على لحظات غفلنا فيها عن الله تعالى. كانا طالبين جامعيين من كليتين مختلفتين، جمعت بينهما المطاعم والمقاهي، دعته بمعسول كلامها وجميل لباسها ولحظ عينيها لنفسها، أحبها وأحبته، طلبت منه الزواج وهو في السنة الثانية، فاعتذر لرفض والده. قالت له: ما دخل أبيك؟ أنت بالغ عاقل رجل، لا أريد منك شيئا إلا أن يكون جلوسنا شرعيا. قال لها: وماذا عن أهلك؟ قالت: لا عليك، أنا بالغة راشدة عاقلة، نذهب لشيخ يعقد لنا. سألها: أين الشهود؟ قالت: تأتي بشاهد أنت وآتي بشاهد أنا. ذهبت به لرجلين ادعت إنه شيخ، عقد لهما ودونا ذلك بورقة احتفظت بها. ذهب العروسان لشقة استعارها الشاب وباتا مع بعضهما، لكن الشاب صعق عندما أيقن أن الفتاة لم تكن بكرا بل كانت ثيبا. صرخ بوجهها وهم أن يضربها. قالت له: لا تصرخ ولا تضرب، أنت زوجي والعقد معي. إنها الغفلة عن الله. هو فكر بأهله بس، قام حلت له مشكلة أهله، فكر بأهله حلت له مشكلة أهله، بس ما فكر بأن الله يرى، وما فكر أنه هذا زنا بس مقنع. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ترى إذا بتمشي مع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا بدون يخربوا البيت. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أهم أدوية معالجة الغفلة، إذا واحد بيشوف حاله فعلا يا أخي والله حقيقة أنا مرات بغفل عن الله، أهم أدوية معالجة الغفلة والوقاية منها صحبة الذاكرين وترك صحبة الغافلين. أخي إذا أنت عندك غفلة، إذا في حواليك كم واحد عندهم غفلة، نصيحة إذا بدك الطيب بعيد بعيد، وإلا لا تحلم أنك الطيب، ستبقى حيث أنت، كل ما تعافيت شوي بيرجعوا بيعدوك هدون. سأل رجل معلمه إنه يجد غفلة في قلبه فماذا يفعل؟ قال: يا ولدي اقترب من الأولياء فإنهم يؤثرون في القلب، روح لاقي مجموعة صالحة، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، خليك معهم، هدون عندهم قدرة بإذن الله بيأثروا في قلبك من حيث دريت أو لم تدري. أيها الإخوة الكرام، هذه وقفات أربع مع الآية 28 من سورة الكهف. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته وفهمه والعمل به وتعليمه آناء الليل وأطراف النهار، والحمد لله رب العالمين.